شعيرة عظيمة من شعائر الدين الحنيف، هي ركنه الخامس، تهفو القلوب إليها كل عام، ننهل من حكمها وأحكامها في مدارسات في أحكام الحج.
ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي، يعد البرنامج ويقدمه ناصر بن صالح الصالح.
إخراج ثامر بن عبد العزيز المبدل.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي مدرسات في أحكام الحج. أرحب باسمكم وباسم فريق العمل بضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بك بالمستمعين الكرام.
انهينا الحديث مستمعي الكرام شيخ الجلي عن أحكام الطواف، أو جملة أيضا من أحكام الطواف، بقيت بقية تلكم الركعتان اللتان يعمد إليهما الطائف بعد طوافه، كيف يصنع فيهما؟ أين يصليهما؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بالنسبة إذا انتهى الإنسان من طواف القدوم أو أي طواف على الإطلاق، كان يصلي الإنسان تحية أو يطوف الإنسان طواف تحية البيت أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف العمرة، فإن الإنسان ينصرف بعد ذلك من طوافه إلى الصلاة خلف المقام لعموم قول الله جل وعلا: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكذلك وظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل المقام إبراهيم بينه وبين البيت. والمقام فيما يظهر لي والله أعلم أن المراد بذلك هو المقام الأصلي للحجر بذاته الذي قد جرفه السيل وهو في مقامه الحالي الآن، فلو صلى الإنسان أمام المقام فإن هذا هو المراد. والتعليل في ذلك أن الأمر منوط بذات المقام لا بذات الحجر، ونظير هذا لو أنه قدر لو أن الكعبة أزيلت من مكانها على سبيل المثال، لنحن لا نلتفت إلى ذات الحجر أينما انتقل، وإنما ننظر إلى ذات المكان. كذلك أيضا بالنسبة للمقام، فالشارع قد علق ذلك بمقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو في هذا الموضع. كذلك أيضا من جهة اللغة، لو سئل الإنسان أين قام إبراهيم لقيل هنا وما قيل هناك، فلو صلى الإنسان ركعتي الطواف بين المقام إبراهيم والكعبة قبل منه ذلك على الوجه الأكمل، ويرخص في الصلاة ركعتين في أي موضع من مواضع البيت. ولو صلى خارج الحرم، كأن يصلي مثلا في مسكنه في الفندق أو في ميناء ونحو ذلك، فلا حرج في هذا. ولهذا قد جاء عن الإمام مالك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه طاف بالبيت بعد الفجر وانتهى من طوافه قبل طلوع الشمس، فهذا الوقت وقت نهي، فأجل صلاة الركعتين إلى حينما نزل بالبطحة فصلى الركعتين هناك. وبه يعلم أن هذا الأمر من الأمور السهلة، فإذا وجد الإنسان زحام فإنه يصلي في أي موضع من أرجاء البيت.
أحسن الله إليكم، ألا يمكن أن يقال أن الطواف سبب وركعتان من ذوات الأسباب؟
هي من ذوات الأسباب، لكن ذوات الأسباب ليس على الإطلاق أنها تصلى باتفاق العلماء. المسألة من المسائل الخلافية الشائكة، ولهذا ذهب غير واحد من السلف الصالح من عبد الله بن عباس وغيره في هذه المسألة إلى خلاف هذا القول باعتبار ذوات الأسباب، وهذا ظاهر عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في هذا الموضع. وهذه الصلاة هي من الصلوات المشروعة وليست واجبة على قول جمهور العلماء، خلافا للإمام مالك عليه رحمة الله، يصلي ركعتين خفيفتين ولا يطيل فيهما، وإن قرأ بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد فحسن، وإن كان هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء من حديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله قال: أحسبه يرفع النبي عليه الصلاة والسلام. الصواب أنه من المدرجات، كما نص على ذلك الخطيب البغدادي، ونص على هذا أيضا أبو حاتم في كتابه العلل.
أحسن عليكم، بعضهم يقول واتخذوا قبيل ركعتين واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ما قولكم؟
هذه ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التعليم والاستدلال، لا سبيل أنها ذكر من الأذكار، في قوله عليه الصلاة والسلام واتخذوا مقام إبراهيم مصلى ثم شروع الصلاة، أي أنني أخذ بهذا هذه الآية استدلالا تأسيا، إشارة إلى أنه ينبغي أن نستنبط أحكامنا من كلام الله عز وجل. كذلك أيضا من القرائن في هذا المعنى، النبي عليه الصلاة والسلام انصرف إلى الصفا والمروة قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويؤكد هذا أن النبي لما انتهى من تلاوة الآية قال: أبدأ بما بدأ الله به، أنه ينبغي الإنسان أن يبدأ بما بدأ الله به، فأراد استدلالا، ولو كان ذكرا لما ذكر هذا التعليل في قوله أبدأ بما بدأ الله به.
أحسن إليكم، قبل أن نبدأ بما بدأ الله به كما بدأ المصطفى بالسعي، ماذا عن المرأة الحائضة جلكم الله وجل الله السامعين والسامعات، كيف تصنع؟
هو بالنسبة للحائض في طوافها قد تقدم الكلام على أنه يشرع الإنسان أن يطوف متطهرا، وهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث عائشة عليه رضي الله تعالى لما حاضت وهي أم المؤمنين قال لها عليه الصلاة والسلام اصنع ما يصنع الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت، ويدل على أن الطواف بالبيت مستثنى لأنه موضع عبادة. قال بعض العلماء مراد بذلك تطهير الموضع والمكان لا التلبس بذات العبادة، لأن العبادة لا يشترط لها الطهارة، على الراجح من أقوال العلماء كما تقدم أنه جاء سليمان الأعمش وحماد ومنصور وقال به جماعة المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. فإذا كانت حالها على هذا الحال وكانت تخشى فوات عرفة فإنه يقال أنها لا تطوف على الإطلاق، وإنما تنصرف إلى عرفة وتؤجل عمرها بعد طهارتها. أما إذا كانت من الآفاقيين وتخشى فوات الرفقة أو فوات الرحلة عليها ويشق عليها الانتظار حتى تنتهي من حيضها، يقال لا حرج عليها أن تستثفر حتى لا يتأذى المسجد منها بشيء وتطوف، ولا حرج عليه. أما إذا كانت تستطيع أن تنتظر أو تذهب إلى بلدها ولدها قريب وترجع إلى البيت فتطوف الطواف فإنه لا حرج عليها في ذلك.
أحسن إليكم، شكر الله لكم. السعي كيف يصنع المسلم والمسلمة بالسعي، وكيف صنع المصطفى عليه الصلاة والسلام؟
بالنسبة للسعي قبل انصرافه للسعي يشرع له أن يشرب الماء زمزم وأن يقبل الحجر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرجع إلى ذلك، ثم بعد ذلك ينصرف إلى الصفا ويبدأ بالصفا ويستقبل البيت ويرفع يديه ويدعو كما جاء في صحيح الإمام مسلم الحديث أبي هريرة عام الفتح النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في سنن أبي داود يحيي ويميت ويقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم بعد ذلك يدعو طويلا. الدعاء الطويل لم يأتي قدره عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي أيضا نوعه، فلم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام دعاء معين ولم يثبت طول معين، وإنما جاء عن إبراهيم النخعي أنهم قالوا كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود يدعون قدر 25 آية، وهذا النحو يعني بين هذه الأمور يقفون على هذا القدر، والإطالة لو زاد عن ذلك فحسن، ثم يعيد بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يدعو ويطيل ويستقبل القبلة ويرفع يديه، ثم يفعل المروة ما فعل على الصفا.
أحسن عليكم، هل فيها يحيي ويميت وحي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير؟ هذه الزيادة فيها؟
هذه الزيادة يحيي ويميت عند أبي داود ولا يظهر لي صحتها، وقد تكون من المدرجات أو من أغلاط بعض الرواة قد جرى على لسانه من غير قصد، إلا أنها ثابتة في الصحيح من حديث حاتم إسماعيل عن جابر محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول على الصفا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولم يذكر يحيي ويميت، وكذلك ما تبع من ألفاظ، فهذا من المدرجات في هذا الموضع.
أحسن إليكم، سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد هذا الذكر أنه يدعو ثم يذكر أيضا مرة أخرى
ثم يعيد، ولهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله قال ثم يدعو بينها، يعني بين هذه التهليلة ثلاث مرار، وهل يدعو مرتين أو ثلاثا يظهر والله أعلم أنه يدعو ثلاثا، ولهذا جاءت البينية هنا على سبيل التغليب أن في تخللها المرتين، فكان الأغلب أغلب من الواحدة الأخيرة، وإن دعا مرتين فإن هذا حسن وهو ظاهر الخبر، وإن أخذ بالثلاث فهذا هو الأحوط بالاتباع وهو من جهة القرائن أولى.
يدعو مستقبلا القبلة قائما صح الفضيلة؟
قائما طبعا قائم، لأن الأصل في هذا القيام، ويرفع يديه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة. لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه هنا رفع يديه، ولكن جاء في حديث أبي هريرة في عام الفتح أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه واستقبل القبلة في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم. وأما الدعاء هنا فلم يثبت فيه شيء، ومن تأمل الحكمة في عدم ثبوت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة أصحابه وكثرة المواقف التي وقفها، لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام دعاء معين إلا في نزل يسير، في الطواف لم يثبت، ووقوفه بعرفة لم يثبت الذي جاء في ذلك مرسل، وكذلك في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وقوفا طويلا عند الحجر عند رمي الجمرات لم يثبت، كذلك على الصفا مع أنه مرارا في كل مرة لم يثبت، عند المروة لم يثبت مرارا. الدليل في القرينة التي تؤخذ من هذا والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أضمر الدعاء لاختلاف حاجات الناس ومطالبهم وكذلك اختلاف ذنوبهم واختلاف مصالحهم في دينهم ودنياهم، فوكل هذا الأمر إلى حاجة الناس وسعة فضل الله سبحانه وتعالى. كذلك فإن مقاصد الأنبياء تختلف عن مقاصد كثير من العباد، وربما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا شيئا من الدعاء ولم ينقلوه ظنا أو غلبة ظن منهم أو يقين منهم على أن هذا أمر مفتوح وأن الاختيار في ذلك إنما هو يختلف بحسب حال الإنسان.
أحسن الله إليكم. الناس يختلفون في قضية حساب الأشواط، هل الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوط أو الذهاب والإياب شوط؟
النبي عليه الصلاة والسلام قال لتأخذوا عني مناسككم، ويبدأ الإنسان من سعي من الصفا وإذا وصل إلى المروة فهذا شوط، ثم يرجع شوط آخر. وأما الذهاب والمجيء على أنه شوط آخر فهذا قول لبعض متأخر الشافعية وقول لا يعول عليه ولا يحتج بمثل هذا القول لمخالفة ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ما عليه إطباق القرون المفضلة على أن الذهاب واحد ثم الإياب واحد آخر. وأما بالنسبة للتطهر للسعي فلم يثبت في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا انتهى الإنسان من طوافه وجاء إلى المسعى شرع له أن يزيل طباعه وكذلك ألا يرمل، وإنما يسعى بين العالمين سعيا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهابه وإيابه.
أحسن عليكم، هل لكم أن تصوروا فعله عليه الصلاة والسلام
بالنسبة للسعي الشديد؟ المراد بذلك هو المشي الذي يخالف ما يسمى بالركض أو الجري الشديد، يكون متوسط بين هذا وهذا، هو قريب من الهرولة اليسيرة أن يسعى الإنسان بين العالمين. وأما وصف ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن رداءه خلفه كما في حديث بنت تجرات كما في المسند والسنن، فهذا الخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سعى سعيا بين العالمين كما جاء في حديث جابر بن عبد الله في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن عليكم، بعضهم يقول أنه كان يسعى عليه الصلاة والسلام سعيا شديدا حتى تكاد تبدو ركبته أو تبديان.
لا، هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في أن رداءه خلفه، وهذا وإن كان يظهر من الإنسان في حال السعي الشديد، إلا أن وصف حال النبي عليه الصلاة والسلام بظهور الركبتين أو حال الرداء هذا قد جاء في بعض الأحاديث ولا أراها تثبت، وإنما هي معلولة.
أحسن إليكم، من كان محرما لامرأة معه والدته أو زوجه أو أخته، هل في حقه الرمل أيضا في الطواف والسعي الشديد أم
يسقط؟ الأصل في ذلك أن هذا خاص بالرجال، وهذا قد جاء عن عبد الله بن عمر كما جاء من حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية ولا تصعد الصفا، يعني لا تبرز بجسدها، فضلا عن أن تجري ربما سقط ذلك يسقط من ذلك شيء من سترها، ويقال أن هذا خاص بالرجال. وإذا كان مع الرجل رفقة من النساء ولا يستطيع أن يجري لشدة الزحام ويخشى أن يفقد الرفقة، فإنه لا حرج عليه أن يكون معهن ويكتب له الأجر في هذا، لأن الإنسان ما ترك هذا إلا على سبيل العذر، وربما يدخل بإذن الله عز وجل لسعة فضل الله في قوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما يفعله صحيح مقيم، يعني الإنسان إذا عذر أو شغل عن عبادة من العبادات وكان قد اعتاد عليها أو رغبها فإن الله عز وجل يعطيه ذلك الأمر كأنه فعله. وأما بالنسبة للدعاء في أثناء السعي بين الصفا والمروة فإن هذا لا يثبت في شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه كان يدعو في أثناء سعيه ويقول اللهم كما هديتني للإسلام فلن تزيع عني إلا وأنا مسلم.
أحسن إليكم صلى الله عليه وسلم. المسلم الذي يقدم إلى المسجد الحرام يرى جزءا من الجبل أو بقية من جبلي الصفا، أحيانا يرى شيء من الصفا لا يرى من المروة، ذلك من الارتفاع، هل يلزم المسلم والمسلمة أن يعني يرتفع هذا المرتفع كله أو يكفيه شيء يسير منه
وينتهي الصفا بوصوله إلى الجبل سواء في أثنائه أو في أعلاه؟ إن صعد عليه وتحقق في الوصف اللغوي من الصعود أجزاء ذلك، ولا يجب عليه أن يصل إلى الهرم وأعلاه، وإنما يصل إلى وسطه فإن تحقق من وصف الجبل. وهذا معلوم الآن بعلامات باعتبار أن كثيرا من معالم الصفا والمروة قد انطمست، فيوجد علامات ينبغي الإنسان أن يتقيد بها لأنها ما وضعت إلا عن أمر ودراسة شرعية فيؤخذ بهذا الأمر.
أحسن إليكم، في الدور الثاني والثالث أيضا تلكم الدائرة، هل بعض الناس يلزم المسلمين بالذهاب من برائها؟
من باب الاحتياط يدور الإنسان في هذه الدائرة سواء من جهة الصفا والمروة، وإذا انتهى الإنسان من المروة فإنه ينصرف ولا يقف ولا يدعو، وبعد ذلك إذا كان متمتعا فإنه يحلق ويزيل التفث، وإذا كان قد حلق قبل ذلك ولجد شعر في السنة أن يمر الموسى على رأسه، كما جاء عن عبد الله بن عمر عند ابن خزيمة أنه سئل عن رجل أصلح قال يمر الموسى على رأسه، وأما إذا كان مفردا وقارن فإنه يستمر على إحرامه وكذلك تلبيته يستأنفها، أما المتمتع فإنه لا يعيد تلبيته إلا يوم التروية فيلبي للحج.
إذا أقبل المسلم والمسلمة على المروة هل يشرع لهما قراءة أو إعادة قراءة الآية التي سبق لهما قراءتها؟
هذه ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام إلا في ابتداء السعي إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولهذا ظهر هذا في تعليله في قوله أبدأ بما بدأ الله به.
كيف يصنعان إذن على المروة؟
يصنع كما يصنع على الصفا من الدعاء من التهليل ثلاثا ويدعو بينهما ويقف على نفس القدر الذي وقف على الصفا.
أحسن إليكم صاحب الفضيلة. رأيتم بعض الناس ممن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما سعى أو أن يعني عمل بعض أعمال الحج راكبا، ويستدلون على جواز الركوب على السيارات.
ركب النبي عليه الصلاة والسلام ومشى وحث على الانتعال، فقد جاء في صحيح مسلم استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، ويشرع للإنسان أن يطوف ماشيا وأن يكون راكبا، فقد جاء من حديث أم سلمة في البخاري قال طوفي راكبة من وراء الرجال، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء أبي هريرة أنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه منتعلا في البيت، وهذا إذا كان لا يؤذي البيت فلا حرج فيه، وكذلك أيضا إذا كان الإنسان يركب على عربية أو دراجة أو كان محمولا وكان محتاجا إلى ذلك الأعرج أو كبير السن أو الطفل فإنه لا حرج في هذا، وهي عن الحامل والمحمول على الصحيح من أقوال العلماء.
رأيتم إن لم يكن محتاجا إليها نشيطا وركب هل أجره كأجر من طاف قائما؟
إذا كان نشيطا وحاله كحال من يمشي من سائر الناس فإنه قد خالف السنة في ذلك وحجه صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب وهو ليس بحاجة للركوب.
أحسن إليكم، شكر الله لكم. بهذا نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم ودراسات في أحكام الحج، اللقاء يتجدد بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، وأنتم على خير. أشكر في ختام هذا اللقاء ضيفه الجليل وضيف هذه الحلقات فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، شكرا له وشكرا لكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسات في أحكام الحج.
أعد البرنامج وقدمه ناصر بن صالح الصالح، وأخرجه لكم ثامر بن عبد العزيز المبدل.